أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في ذكر أحاديث من كتاب الخصال للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي القمي رحمه الله، وسنذكر هذا اليوم من باب الخصال الخمس ما رواه هذا الشيخ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليجتنب خمس خصال، وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى. في البداية نشير إلى لفتة في هذا الحديث، أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: روى عن أبيه عن آبائه عن رسول الله عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل الإمام الصادق عليه السلام يحتاج إلى رواية عن أبيه الباقر؟ والحال أن مرتبته في الإمامة كمرتبة أبيه وكمرتبة جده وهكذا. هنا ذكر العلماء ويحتمل أحد وجوه، لأن هذا مو الحديث المنفرد، هناك روايات وأحاديث يقول فيها الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو الإمام الكاظم عن أبيه عن جده عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالاحتمال الأول أن يكون الراوي عن الإمام عليه السلام غير إمامي، لا يعتقد بأن هذا الذي أمامه هو إمام مفترض الطاعة وقوله حجة وكلامه ككلام رسول الله. الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون أن كل إمام من الأئمة الاثني عشر هو بذاته يحكي الحكم الشرعي، قوله حجة، علمه علم خاص، ما يحتاج لأن يروي عن فلان عن فلان عن فلان. ولذلك أكثر أحاديث المعصومين عليهم السلام هكذا، قال أبو عبد الله الصادق لا تعاد الصلاة إلا من خمس مثلا. الإمامي لا يسأل الإمام الصادق من وين لك هالكلام هذا، لاعتقاده بأن الإمام كالرسول يبلغ عن الله عز وجل. غيره لا يحتاج أن واحد يقول له من وين هالحكي جاي بنا، أي عالم من العلماء، أي راوي من الرواة، أي فقيه من الفقهاء يسأل من هين هذا الكلام لك، من أين جئت به. الإمام المعصوم لا يسأل، بحسب اعتقادي الإمامية في الأئمة، لأنهم قالوا هذا المعنى، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله، وهو عن الله عز وجل. لكن إذا كان الذي يسمع الكلام من غير الإمامية فقد يسأل أو يحوك الأمر في نفسه من وين هذا الحكي. لذلك الإمام لأجل هذا الشخص الجالس الراوي، وتعلمون خصوصا الإمام الصادق عليه السلام فتح أبواب العلم على كل الناس، من كان يؤمن به ومن كان لا يؤمن به، بل من كان يخالفه أيضا كان يحضر إلى مجلسه ويأخذ من علمه. فلمثل هؤلاء حتى لا يبقى في ذهن هؤلاء أنه هذا الكلام من وين، الإمام عليه السلام يقول هذا عن أبي عن جدي عن آبائه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني نحن لا نقول أشياء من جيبنا، وإنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد يؤيد هذه الفكرة أن الراوي المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام ويسمى بالسكوني، سكون من قبائل اليمن، هذا الرجل ذكر علماؤنا أنه عامي المذهب لكنه ثقة، يصدق عندما ينقل لكن ليس على مذهب الإمامية. هذا كما هو المشهور عند رجاليين أن السكونية رجل عامي من أتباع مدرسة الخلفاء، لكن كان يعتقد في علم الإمام الصادق اعتقاد كبير، ما يعتقد في إمام، ولكن يعتقد أنه عالم محيط بالعلم. وأكو روايات كثيرة ينقلها هذا الرجل السكوني، لكنه يبقى من أتباع مدرسة الخلفاء. الإمام الصادق حتى هذا لا يحك في ذهنه أنه هذا الحكي من وين، يقول له عن أبي اللي هو الباقر، عن آبائه السجاد الحسين، عن علي، إذا وصلت إلى علي بعد وصلت إلى رسول الله لأنه معاصر له، قال رسول الله كذا وكذا. هذا واحد من الاحتمالات. أنه يوجد في المجلس أو أن الراوية من غير أتباع مدرسة أهل البيت، فحتى لا يبقى في ذهنه شبهة أو تساؤل أو غير ذلك، الإمام يقول له هذا الحكي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صحيح لأن علمهم من رسول الله. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أنه لا، من الممكن أن يكون بالفعل الإمام الباقر قال هذا الكلام، والإمام سجاد قال هذا الكلام، والإمام حسين قال هذا الكلام، والإمام علي قال هذا الكلام، والرسول قال هذا الكلام، نظرا لأن بعض الأمور تحتاج إلى تأكيد في كل الفترات. وهذا احنا نلاحظه يعني في حياتنا اليومية، انت تقول الى ابنك مثلا ان يصلي اذا كان صغير، بعدين اذا صار بالغ هم تحرض على الصلاة، اذا صار اكبر هم تحث على الصلاة، اذا والدك ايضا موجود هم يقول له صلي ولا تترك الصلاة. ليش؟ لان قضية الصلاة قضية مهمة تحتاج إلى تأكيد عليها من قبل أفراد متعددين. فقد تكون بعض المبادئ الإسلامية عبادية أو معاملاتية مما أكد عليها المعصومون عليهم السلام في مختلف الأوقات، وهذا قد يكون منها. مثلا افترض مباحث التوحيد، توحيد الله عز وجل، هم النبي يؤكد عليها، الإمام علي يؤكد عليها، الإمام الحسين يؤكد عليها، الإمام السجاد يؤكد عليها، وهكذا. فهذان الاحتمالان إضافة إلى احتمالات أخرى الآن لا نتعرض إليها حتى لا يطول بنا المقام. المهم أن الرواية تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي يتحدث عن خمس خصال مهمة بالنسبة إلى من يشترون ويبيعون. وهذا ينطبق على أكثر الناس. أنت لما تروح إلى البقال أنت مشتر، والبقال شنو؟ بائع. رايح تأخذ إلى القصاب لحم، أنت مشتري وهو بائع. فكثير من الناس لو لم يكن أكثر الناس ينطبق عليهم أحد العنوانين. الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله يقول من باع واشترى. طبعا اللي شغلته هذا مثل التجار هذا ينطبق عليه شنو؟ أكثر، عنده أعمال حرة، يبيع يشتري يبادل، بل حتى على غيرهم من الناس مثلك ومثلي احنا ايضا نروح نشتري وذاك بائع، فينطبق علينا بعض ما ورد في هذه الخصال الخمس او حتى كلها. الرسول الله عليه واله يقول من باع واشترى فليجتنب خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين. إذا هذا التاجر يدري يلتزم بها الأمور في أثناء بيعه في أثناء شرائه فخليه على حطته ما يخال، أما إذا لا يشوف نفسه الأمور هذه ما تجي من عنده. حسب تعبير بعضهم السوق غير المسجد، أنت تتكلم في المسجد، إحنا في السوق غير شكل. هذه تجارة كل شيء فيها يمشي، إذا كنت في المسجد وفي الصلاة ما يخالف، أما في السوق هالحكي هذا ما يعبر. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الحكي اللي ما يعبر إذا واحد ما يقدر عليه لا يصير تاجر. لأنه قد يرتطم في الربا والحرام، حصل لأرباح شوية ولكن يخسر دينه. كان أمير المؤمنين عليه السلام يمر في السوق، وقلنا أكثر من مرة هذا التعبير، كان يفعل كذا يعني بشكل شنو مستمر ودائم. كان أمير المؤمنين عليه السلام يمر بالسوق، تبار كان عند الحكومة الظاهرية، فينادي: يا معشر التجار، الفقه الفقه ثم المتجر، فإن من اتجر ولم يتفقه فقد ارتطم في الربا. رايح السوق عنده والله استثمارات وعنده فلوس، يبغى يجرب حاله، تعال تعلم أحكام، اعرف ما هو الحلال ما هو الحرام، وإلا راح توقع في المحرم، تسلب البركة. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول هذه الخصال الخمس إذا واحد يعرفها ويطبقها بالاجتناب عن سلبياتها فبها ونعمت وإلا فلا، فليجتنب خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين. أول خصلة ما هي؟ الربا. ليش قدمها؟ باعتبار فيها حكم إلزامي تحريمي، بعض ما سيأتي هو أخلاق، مستحبات، مكروهات، لكن هذا الربا أولا حرام شرعا، وثانيا مبطل للمعاملة. عندنا من المعاملات قسمان: قسم نفس العمل غير جائز شرعا ولكنه لا يفسد المعاملة، يعني المعاملة تامة، فيقال فيه حرمة تكليفية، حرام عليك لا تسوي هذا، يوم القيامة في عقوبة. زين الآن أنا سويتها هذه شنو؟ فيقال له المعاملة صحيحة ولكن أنت محاسب يوم القيامة. أكو بعض الأمور لا، هم منهي عنها وهم مفسدة. المثال البارز والواضح في هذا، واللي يفرق بين مذهب أهل البيت وبين مذهب مدرسة الخلفاء فيما يرتبط بعقد النكاح وما يرتبط بالطلاق. في الطلاق مثلا، وهي من المعاملات، لابد عندنا الإمامية من توفر شروط حتى يقع الطلاق. واحد: لازم شاهدان عادلان يسمعان الطلاق من الزوج أو وكيله. شاهدان عادلان يعني يخلي تربته قدامك أنت تصلي وراه، هذا العدالة. بل أعلى من ذلك كما صرح بعض العلماء، مو تقول له خلينا نشوف واحد من هنا الشكل، هذا ما دام عنده بطاقة جيب وسوي، لا، شاهدان عادلان. الثاني: أن لا تكون المرأة في أيام الدورة الشهرية، فلو كانت في أيام الدورة الشهرية وأوقع الطلاق يكون ذلك الطلاق باطلا. وأيضا أن لا يكون هناك جماع في أثناء ذلك الطهر، طهرت من دورتها الشهرية قال خلينا ننام ويا بعض نومة الوداع، لا ما يصير بعد، انتظر إلى الطهر القادم. تعلمون أن هاي الأشياء اللي يشترطها المذهب إلها غاية رفيعة وهي تقليل حالات الطلاق. واحد جاي غضبان اليوم والمرأة ما مسوية الغداء وهو واصل إلى خشم زافينه في العمل كذا وفوقها بعد أيضا ما في غداء، فورا يقولها فلانة طالق. عندنا الإمامية لا يقع هذا الطلاق. ليش؟ لأن شهود ما موجودون. عند غيرنا، وهنا يتبين الفرق، يقول هذا منهي عنه، لا تسويه وهي في الدورة، لا تسويه وقد جامعته، لكن لو صار خلاص يستوي تجري المعاملة. عندنا لا، الطلاق لا يحصل. ففي بعض المعاملات منهي عنها ولكن لا يترتب على النهي بطلان المعاملة. مثلا إذا أقيمت صلاة الجمعة وفرضنا أن الفقيه يفتي بوجوب الحضور إلى صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لذلك مشهور قالوا أنه لو أنه وجبت صلاة الجمعة الآن واجبة بوجوب تخييري، يعني تقدر تصلي صلاة الجمعة وتقدر تصلي صلاة الظهر، لست ملزما بصلاة الجمعة. لكن لو فرضنا أن الفقيه يقول لا هذا ملزم بصلاة الجمعة، فالآن إذا رفع الأذان وحل وقت صلاة الجمعة بناء على هذا الرأي، ما يجوز لك تنشغل بأشياء أخرى، ما يجوز تروح تبيع وتشتري، لا يحق لك ذلك. لكن لو فرضنا أن إنسان سوى هذا الشيء، قال الحين هذه صفقة جاية، الصلاة لاحقين عليها، مو الأسبوع، الأسبوع الجاي، طيب هذا قد ارتكب مخالفة شرعية، ولكن العلماء يقولون المعاملة هذه معاملة صحيحة، ارتكب خلاف الأمر الشرعي. أما بعض الأمور هم حرام يعاقب عليه الإنسان في يوم القيامة، وهم المعاملة باطلة مثل الربا، فمثلا الحرمة مالته تصل إلى حد ما ورد عنهم عليهم السلام أنهم قالوا درهم من الربا أشد حرمة من 70 زنية في بيت الله الحرام. واجد شيء تحذير عجيب غريب، زنا في بيت الله الحرام في مقابل شنو؟ درهم واحد. وهذا النمط من التعابير يراد منه شدة الردع عن هذا الأمر، لا تروح وراء الربا، فوق أن القرآن الكريم حرم ذلك وأحل الله البيع وحرم الربا. بعض هؤلاء المنحرفين يقول شنو الفرق، بيع وربا نفس النتيجة، هذا تعطي فلوس وتستلم بضاعة وذاك تعطي فلوس وتستلم بضاعة، فوش الفرق؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا رد عليهم، يقول لا الفرق موجود والشاهد على ذلك أن هذا حلال وهذا شنو؟ حرام. ولأنهما مختلفان من جهة الحكم لا يمكن أن يكونا متفقان، لا يمكن أن يكونا متفقين من جهة الموضوع وأحدهما شبيه للآخر. زين، فأول شيء لا بد من تركه لمن يبيع ويشتري ويتعامل في السوق وعند معاملات مع البنوك وعند معاملات مع الناس، لا بد أن يترك الربا، وهو أول الخصال الخمس. ربا يعني زيادة، ربا يربو، الله يربي الصدقات يزيدها، حتى كلمة الرابية، رابية يعني شيء المرتفع، شيء العالي، شيء الزائد عن الأرض. الربا أيضا جاء من الزيادة، وهو على قسمين نقولها باختصار هذه الدقائق الباقية. الربا على قسمين، قسم نسميه بالربا القرضي، وقسم آخر نسميه بالربا المعاملي. الربا القرضي واضح عند أكثر الناس، تجي أنت محتاج قرضني 1000 ريال، أقول لك ما يخالف بس ترجعها إلي 1100، هذا ربا. قرضني 1000 ريال، أقول لك ما يخالف ولكن ترجعها إلي 1000 ريال وتشتغل عندي نص نهار، نفس الكلام. كل زيادة على أصل المال المقترض، سواء كانت زيادة من نفس الجنس 200 ريال أو من غيرها 50 دولار أو من شيء آخر، أصلا مو زيادة مالية، تشتغل عندي نص نهار أو نهار، جيب لي كتاب أو كتابين، تأجرني بيتك، عندك شقة في فلان مكان وأنا مسافر تخليني أسكن فيها بلاش وهي معدلة الإجارة، هذه كلها وأمثالها زيادات على أصل القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا وهو محرم. عندنا يستحب الإقراض، والإقراض أفضل من الصدقة عندنا كما ورد في الروايات 17 مرة. يعني لو كنت بالخيار بين أن تتصدق وبين أن تقرض، الأفضل هو القرض. ليش؟ واضح، لأن الصدقة عادة تقضي حوائج بسيطة، ما حد يجي يتصدق على فقير يقول له تعال ناخذ ابني لك بيت، صحيح ولا لا؟ يصدق عليه 20 ريال و30 ريال. ولكن القرض لا، في مجال تقرضه من أجل أن يشتري سيارة، تقرضه من أجل مساعدته على زواجه، على بناء بيته، حاجات اللي يقضى بها القرض عادة حاجات كبيرة ومتنوعة. ومو كل الناس أيضا يستقبلون الصدقة، وضعه الاجتماعي، كرامة نفسه، عزة ذاته، ما تسمح لأن يقبل منك الصدقة، بس ما في عنده مانع أن يقترض منك. فأولا الحاجات اللي تقضى بالقرض كثيرة، أكثر بكثير من الحاجة التي تقضى بالصدقة. والثاني أن دائرة من يقبل القرض دائرة واسعة، مو فقط الفقير، لا، حتى غير الفقير الذي له حاجات أيضا. قد يكون هذا من أسباب أن يكون القرض مستحبا أكثر ويفضل الصدقة، قد يكون لهذه الجهة. فإذا كان الأمر كذلك، لازم الشرع يجي يضع نظام يكثر القرض ويوسع. أما إذا كان الاقتراض وراءه تحميل المقترض زيادة، هذا راح يقلل. أنا إذا أدري أنه شخصان، شخص تقترض منه 1000 ترجع إليه 1000 مع جزاك الله خير وشكر الله سعيك والله يثيبك، وشخص آخر يقول الحكي هذا ما ينفعني، جيب 1000 وفوقها 200، وبعضهم يقول أول 200 حطها بعدين جيب الباقي. زين، من الطبيعي لو كان هناك شخصان بهذا النحو الناس ستلجأ إلى من يقرض بلا فائدة، لكن للأسف النظام العام الآن في العالم وفي العالم الإسلامي صار قائم على أساس شنو؟ الربا القرضي. الربا القرضي غير جائز شرعا، حرام شرعا، والمعاملة القائمة على أساسه معاملة باطلة. يقول عجل وش نسوي الحين، احنا متحيرنا، ما في أحد من البنوك والمؤسسات المالية تقرض إلا مع شنو؟ مع أرباح، مع فوائد. هذه لها طريقة شرعية ذكرها الفقهاء، نتعرض إليها إن شاء الله في وقت آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.